شمس القرآن هادي الرحمن تجلى في كل الأزمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه. الحمد لله رب العالمين، الأول بلا ابتداء، والآخر بلا انتهاء، والوارث لما في الأرض ولما في السماء. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. قال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فكل شيء يقوم بأمره، ويرفع ما يشاء، ويخفض ما يشاء، ويرفع من يشاء، ويخفض من يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، بيده الخير، إنه على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبي كريم بعثه الله تعالى بالنور الساطع وبالضياء اللامع، فأخرج الله تعالى به الأمة من الظلمات إلى النور، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين وبعد. أيها المشاهدون وأيتها المشاهدات، حياكم الله عز وجل وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. مرحبا بكم في هذا اللقاء الكريم الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فيه الإخلاص في قولنا وعملنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إني أسأل الله أن يجعل هذه ساعة إجابة. اللهم أصلح أحوالنا، واحقن دماء المسلمين في بلادنا وفي بلاد المسلمين أجمعين. اللهم احفظ المسلمين في ليبيا، اللهم احقن دماء 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 المسلمين في اليمن، اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن، اللهم احقن دماء المسلمين في العراق، اللهم احقن دماء المسلمين في كل بلاد المسلمين. اللهم سلم بلاد السنة من الشيعة الأعداء الذين يمكرون بأهل السنة. اللهم احفظ بلاد السنة، اللهم احفظ بلاد البحرين وبلاد الكويت وبلاد الحرمين ولبنان وكل بلاد السنة من الشيعة الذين يريدون الدمار والشنار والعار لأهل السنة. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي على المسلمين من يقيم فيهم الدين، اللهم ولي على المسلمين من يحكم فيهم شرعك يا رب العالمين. آمين آمين. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها الكرام، إن لقائي معكم الليلة بعنوان الدولة المدنية في ميزان الشريعة الإسلامية. الدولة المدنية مصطلح جديد على الجماهير المسلمة، أنا لا أقول هو مصطلح جديد على المتخصصين والدارسين وعلى من يسمونهم بالمثقفين، فهو معروف لديهم، يعرفون ما معنى مصطلح الدولة المدنية، لكنه على جماهير الأمة الإسلامية وعلى عامة الناس لا يعلمونه، وبالتالي قد يصدقون أي تعريف يقدم لهم لمعنى الدولة المدنية. فهل يا ترى الدولة المدنية هي دولة إسلامية، هي دولة تتفق مع الشريعة الإسلامية أم تخالف الشريعة الإسلامية؟ نريد أن نعرف هذا لأنه مصطلح جديد هتف به الناس وطالبوا أن تكون الدولة مدنية. وهناك من خرج من الأفاضل ودعا بأن تكون الدولة مدنية، فها هي الليلة ننادي فيها لتوضيح وتفسير وشرح هذا المعنى. لكننا قبل أن ندخل في هذا لابد أن نقدم بتوطئة، فأقول تعالوا أيها الكرام، أيها الأشراف، أيها الأخيار، أيها الأبرار، تعالوا يا مسلمين نتذكر سويا فضل رب العالمين على العرب، فنقول إن أعظم نعمة وأجلها على البشرية، ولا أقول على العرب ولا على الأمة الإسلامية، لا أقول إن أعظم نعمة وأجلها على البشرية هي نعمة الإسلام. الإسلام منهج متكامل، الإسلام منهج شامل متكامل مشتمل على الفضيلة بأنواعها وعلى المحاسن بشتى صورها وألوانها وأدواتها. الإسلام منهج شامل ومتكامل. حكم السلف الإسلام في سائر شؤون حياتهم، في كل حياتهم، وآثروه على كل شيء، فحقق الله تعالى لهم القيادة والريادة، فقادوا الأمم إلى الخير والرشاد، فقادوا العباد وسلكوا بالبشرية الصراط المستقيم، وسلكوا بالبشرية الصراط المستقيم، فقادوهم إلى مجامع الخير في المعاش وفي المعاد، حتى ما عرف التاريخ لهذه التحولات نظيرا، وما عرف البشر لهذا التغير مثيلا، حتى قال المنصفون من أعدائنا ما عرف التاريخ فاتحا أعظم ولا أرحم ولا أعدل من المسلمين. ما عرف التاريخ فاتحا أعظم ولا أعدل ولا أرحم من المسلمين. وما ذلك إلا لأن الإسلام عندما حكم حقق للبشرية جميعا الرقي والتقدم والرخاء والصلاح والعدالة والرحمة وتوفير الأمان. وهذا البيان يعني أن على الأمة الإسلامية أن تعي أنه لا صلاح لها إلا بما صلح به أولها. فهل تعي الأمة الإسلامية ذلك؟ فهل تعي الأمة الإسلامية أنه لا صلاح لآخرها إلا بما صلح به أولها؟ هل تعي الأمة الإسلامية أنه لن ينصلح حال هذه الأمة في آخرها إلا بما صلح به أولها؟ أي أننا لن ننصلح إلا بالدين، لن ننصلح إلا أن نعود إلى الله. فعلى الأمة الإسلامية أن تعي ذلك. إن الأمة الإسلامية تواجه ابتلاءات وتلقى تحديات وتصطدم بكربات وأزمات، ولا سبيل لها أن تنجو إلا أن تتسلح بسلاح الثوابت الإيمانية، وأن تتضرع بدرع العقيدة الإسلامية، لا بد للأمة أن تعي ذلك، لا بد للأمة أن تعلم أنه لا نجاة لها إلا أن تتسلح بسلاح الثوابت الإيمانية، لا تتغير مع كل دعوة ونعرة جديدة، مرة اشتراكية ومرة رأسمالية ومرة ليبرالية ومرة ديمقراطية ومرة علمانية ومرة مدنية، لا بد أن تتسلح الأمة بسلاح الثوابت الإيمانية وأن تتضرع بدرع العقيدة الإسلامية، لأنه لا نجاة للأمة إلا بهذا المسلك، فهي سفينة النجاة، فتلكم هي سفينة النجاة، أن نتسلح بسلاح الثوابت الإيمانية وأن نتضرع بدرع العقيدة الإسلامية، فتلكم هي سفينة النجاة للأمة الإسلامية، فتلكم هي سفينة النجاة للأمة الإسلامية، لتتحمل فتصد هذه التحديات والأزمات تتضرع بدرع العقيدة الإسلامية. قال الله تعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اسمع الآية بتقول ايه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الذين آمنوا، هذا وصف من سلم لله وحكم دين الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمة الإسلامية تعاني من انعدام الأمن داخليا وخارجيا. في الداخل فتن، في الداخل حروب داخلية وانقسامات وحركات انفصالية، في الداخل قضايا ومشاحنات، في الداخل خراب اجتماعي، وفي الخارج أعداؤنا يعتدون على بلادنا وعلى أراضينا، هذه أفغانستان وهذه العراق وهذه لبنان وهذه مصيبتنا العظمى فلسطين والقدس. الأمة الإسلامية انعدم فيها الأمن، وفي ظل ما الأمة يأكل بعضها بعضا ويعني تسيل الدماء على بنيات الطريق في كل البلاد، الإسرائيليون يبنون مئات المستوطنات كل يوم ولا أحد ينتبه ولا أحد يدري ولا أحد يلتفت. لماذا؟ لأنه انعدم الأمن بانعدام تحكيم والرجوع إلى الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن وهداية بسبب الدين، هذا ما قاله الله في سورة الأنعام وفي سورة طه. قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فكل ضلال وقع في الأمة وشقاء وقع في الأمة لأننا لم نتبع هدى الله ولم نتبع هدى الإسلام وهدى سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. فهذا ما قاله الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا بسبب هذه الأطر العامة التي وضعها لنا ربنا سبحانه وتعالى. فإذا كان ذلك كذلك فعلينا أن نعود إلى الإسلام، وعلينا أن نحكم الإسلام وأن نرفع راية الدين وأن نطالب بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نخشى ولا يصح ولا يليق ولا يقبل ولا يستقيم أن يخرج علينا رجل في أي فضائية من الفضائيات أو في أي مؤتمر من مؤتمرات ويقول ما ينفعش دلوقتي نقول نحكم الإسلام أو ما ينفعش نقول دينية ونهتف بالدين، لأن ساعة إذن الغرب سيهجم علينا وسيمحقنا. هذا الكلام يتناقض مع العقيدة. ما ينفعش إن احنا نتقبل في هذه الآونة، ولا عذر لنا إلا أن نعلن أننا نريد حكم الله. لماذا؟ لأن الله تعالى قال لنا في سورة المائدة في الآية الثالثة في جزء آية منها، قال إيه؟ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اسمع الآية وانتبه، لأنها تخاطب المسلمين الآن. يقول الله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. يعني إيه؟ يعني لا تخافوا تهديدهم ووعيدهم، لا تخشوا كلامهم، أعلنوا أنكم تريدون حكم الله. إنما كل ما بنتنازل بنزداد ذل وهوان، بنزداد امتهان وضعف. لذلك الله علم أن فينا ضعفا فقال لنا فلا تخشوهم واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، كما في سورة المائدة. وقال الله عز وجل في نفس الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن رضي الله لنا الإسلام دينا فعلينا أن نرضى به دينا وحاكما، دينا وحاكما. فحكموا الله يا عباد الله، وحكموا دين الله يا عباد الله، وحكموا شرع الله يا عباد الله، نريد دين الله. قال الله تعالى في سورة يوسف، قال الله تعالى في سورة يوسف في الآية 40 إن الحكم إلا لله. هذا نص في القرآن، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا أفاد الحصر والقصر، فالحكم لمن؟ لله. لن نقبل بغير الله بديلا، نريد دستورا فيه قال الله قال رسوله فيما يتعلق بما نزل فيه حكم. أما فيما عدا ذلك فنحن نجتهد ونستنبط من خلال مرجعيتنا الدينية، لأنه عندنا كتاب، سنة، إجماع، قياس، استنباط، إلى آخر هذه السلسلة التي وضعها لنا أهل العلم. من هنا قال الله لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يبقى الحكم لله. ومن هنا ينبغي أن نرجع إلى دين الله وأن نحكم الله. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يفهمون أن الدين كامل وأنه نزل مفصلا في سائر أمورنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. فالدين لم ينزل فقط للأمور التعبدية كما يتصور، لا، وإنما نزل ليحكم، نزل ليناقش كل أمور حياتنا. ولهذا قال الله في سورة الأنعام أفغير الله أبتغي حكما. أتبتغي حكما غير حكم الله؟ أتبتغي من يحكم فيك غير دين الله عز وجل وغير حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يستقيم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أنزل إليكم الكتاب مفصلا. مفصلا يعني إيه؟ يعني فصل فيه ما نحتاج إليه جميعا، سواء في الكتاب أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لا نبتغي حكما إلا من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ممن علمه، ممن يستنبطونه من أهل العلم، كما نصت الآية الكريمة. بهذا نستطيع أن نقول إن عز الأمة وإن فلاح الأمة وإن شرف الأمة وإن تمكين الأمة لن يكون إلا في دين هذه الأمة. وبعد هذه التوطئة والتقدمة، تعالوا لنعرف من الذي سمانا مسلمين. الله اللي سمانا مسلمين وقال لنا انتوا دول مسلمة وانتوا أمة مسلمة. الله قال الله عز وجل في سورة الحج في آخر آية: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فما دام هو سمانا المسلمين، إذا لابد أن نحكم دين الإسلام وأن نقوم بمسمى الإسلام، ولا نستحي ولا نستحي ولا نستحي أن نقول دولة إسلامية، دولة إسلامية، لأننا دولة إسلامية. لا نستحي، لا نستحي أن نعلن أننا نريد حكم الإسلام وحكم الدين. على هذا تعالوا معا في هذه الحلقة، في هذا اللقاء، نناقش مع بعضنا التاريخ، تاريخنا، كيف كنا وكيف كنا وكيف نحن الآن. كيف كان العرب قبل الإسلام؟ كيف كان حال العرب قبل الإسلام؟ تعالوا نشوف التاريخ ونبدأ من قبل الإسلام، يعني من قبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى نصل إلى الآن. هنطول شوية بس ده مهم جدا. كيف كان العرب قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ كانوا عاملين إزاي؟ لازم نعرف التاريخ ده عشان نقدر نوصل للحقيقة المؤلمة التي غابت عن كثير من الناس. وصدق من يقول: ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. تاريخنا كان إيه؟ لقد كان العرب قبل الإسلام قوم سوء. لقد كان العرب، خد بالك أنا بركز على كلمة إيه؟ العرب. لقد كان العرب قبل الإسلام قوم سوء، يشربون الخمر ويأكلون الربا ويسلبون وينهبون ويقتلون ويزنون، وعندهم دعارة، وعندهم اعتداءات على بعضهم، يقتل القوي الضعيف، وكانوا يتاجرون بالأعراض، وكانوا يقتلون بعضهم فتعتدي قبيلة على قبيلة وتعتدي أمة على أمة، كل حزب بما لديهم فرحون. كانوا في جاهلية. لذلك السؤال: كيف كان العرب قبل الإسلام؟ الجواب: كانوا في جاهلية وشر. كانت الحرب تقوم بينهم لأتفه الأسباب، لأتفه الأسباب تشتعل الحروب بين القبائل، لدرجة أنه في تاريخنا نقرأ حرب البسوس. حرب البسوس اسمها حرب البسوس. استمرت هذه الحرب 40 سنة، 40 سنة بين قبيلتين. بسبب ايه؟ ما سبب حرب البسوس؟ ان كليبا رئيس معدن، كليبا رئيس معدن، رمى درع ناقة البسوس بسهمه، رمى درع ناقة البسوس بسهمه فاختلط لبنها بدمها، فعدى عليه حساس بن مرة أو حساس بن مرة فقتله بسبب أنه هو ضرب السهم في درع الناقة فقتله، فاشتعلت الحرب بينهم 40 سنة كما هو حال العرب الآن بالضبط، سواء في داخل المجتمع أو خارج المجتمع. يعني عندنا مثلا قضية الثأر، النزعة الحمية الجاهلية كما في الصعيد في مصر وفي غير الصعيد، قضية الثأر هذه جاهلية كانت موجودة في العرب. لما كانت هتقع فتنة ما بين مصر والجزائر بسبب مباراة كرة قدم، وبدأت الاتهامات وبدأت القضايا التحليلية والبرامج النقدية واستدعاءات للمسؤولين الكبار الذين أذهبهم الله عز وجل، وترشح بالاتهامات واستدعاء الدبلوماسيين واستدعاء السفراء، كل هذه جاهلية بسبب مباراة كرة قدم. العرب الآن يعيشون تماما ما كان قبل الإسلام، إلا من رحم الله عز وجل، إلا من رحم الله عز وجل. كنا نرى في بلاد الغرب فسق ومجون وخمور ورقص وعري وبعض القوانين الوضعية المخالفة للشرع الحنيف، فإننا نرى في بلاد المسلمين في العرب نرى خمورا تباع جهارا نهارا، نرى رقصا جهارا نهارا، بل بالعكس عندنا كل من ممثلة تعرج اسمها أكتر سعرها بيرتفع أكتر، كل من مسلسل يبقى فيه إثارة أكتر أو الفيلم يبقى فيه إثارة أكتر يبقى سعره أكتر لأن جمهوره أكتر. نحن هنا في بلاد المسلمين نعيش ما كان فيه العرب قبل الإسلام، عري، فحش، دعارة، خمور، واختلاط وتحكيم لبعض القوانين التي تخالف الشرع الحنيف، وسلب وأكل أموال ربا، واعتداء قوي وضعيف، وغني يذل فقير، إلى آخر هذه الصور، إلا من رحم الله عز وجل. إذن العرب قبل الإسلام كانوا في جاهلية وشر كما قال حذيفة رضي الله عنه، واختصر الكلام لما قال لسيد الأنام صلى الله عليه وسلم: لقد كنا إنا كنا في جاهلية وشر، فمن الله تعالى علينا بهذا الدين أو بهذا الخير، فاعتبر أن الإسلام هو الخير. أنا بسأل سؤال وأرجو أني المشاهد الكريم يفكر معي، العرب قبل الإسلام كانوا في حالة سيئة جدا، والجزيرة العربية كانت مقسمة إلى قسمين، شمال الجزيرة العربية وجنوب الجزيرة العربية. شمال الجزيرة العربية بالإضافة إلى بلاد الشام، الشام طبعا المعلوم معناها إيه؟ معناها سوريا والأردن ولبنان وفلسطين ومعهم مصر، الشمال كله كان تحت الاحتلال الروماني. شمال الجزيرة العربية بالكامل مع بلاد الشام مع مصر كان تحت احتلال الروم، وجنوب الجزيرة العربية مرورا بدول العراق وإيران ودول بعض دول الخليج اللي بتسميها دول الخليج كانت تحت الاحتلال الفارسي، يعني كنا في كل شبر من أماكن الدول العربية بصفة خاصة تعاني الذل والاستعباد والاضطهاد والامتهان والاحتقار، احتلال روماني تحت هذا الاحتلال كل البلاد العربية، كانت تحت وطأة الذل والاحتلال، في هذا الجو وفي هذا الضعف وفي هذه الجاهلية وفي هذا الشتات بعث صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في هذا الجو، بعث صلى الله عليه وسلم في جو في غني مستبد بيقهر فقير، قوي بينتقم من ضعيف، في حروب وجاهلية وعصبية، في احتلال واستبداد. الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج، تعالوا نسأل سؤال كده، لماذا لم يخرج صلى الله عليه وسلم يطالب بمطالب يقبلها الناس ويتعاملوا معها بسرعة بدون أدنى تردد؟ يعني إيه؟ كان ممكن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أنا مع الفقراء ضد الأغنياء، فهيا نقيم ثورة ضد الأغنياء حتى نسترد حقوق الفقراء ونأخذ ما سلب منهم، وكان سيجد خلفه ألوفا من الفقراء بل ملايين. صح، والدعوة دي ما فيش فيها تردد، حتى لو تواجه مع خصم أو واجه أعداء أو خصوم سيكون الأمر أقبل نفسيا وفكريا عند أنصاره. أنا بقوم ثورة ضد الإيه؟ ضد الظلم، وبالتالي أي واحد هيفكر يعاني من أي فقر هينضم له. فلماذا لم ينادي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة؟ لأنها دعوة مبطورة، لأنها دعوة جاهلية، بمعنى أنه إذا قضي هذا ستعود الأمور إلى ما كانت عليه. إذن هي دعوة مبطورة لا تستمر ولا تستقر، لذلك لم يدعو إليها. طب ممكن واحد يقول سؤال تاني، كان من الممكن أن يدعو صلى الله عليه وسلم إلى القومية العربية يقول أنا أنادي بتوحيد العرب ونريد أن نكون أمة عربية ونريد أن نكون وحدة عربية، نطرد الاحتلال ونثور على هذا المحتل الغاشم ونختار من بيننا حاكما عربيا ونعطي عدالة اجتماعية ونعطي موازين، وهذه قوميتنا وهذه عربيتنا ولا بد أن نثور ونثر لها. ليه ما قالش الكلام ده؟ ولو كان قال كان خرج خلفه مئات وألوف وملايين. صح، لأن الكل بيعاني من ظلم الروم، لأن الكل بيعاني من احتقار الروم واستبداد الروم وغطرسة الروم. الروم كانوا يأخذون كل شيء ويعطون العرب الفتات. إذا لو كان دعا صلى الله عليه وسلم إلى قومية أو إلى عربية لوجد مئات يسمعون له ويستجيبون له وألوف يدفعون دماءهم لأجل ذلك، فلماذا لم يدعو إلى قومية ولا إلى عربية؟ لأنها دعوة جاهلية، لأنها دعوة مبطورة، لأنها دعوة لا تستمر ولا تستقر، إنما هي نعرات لا تزال إلى الآن تغرس في المسلمين، النعرة القومية والعربية. ولذلك اسمع عشان تعرف علاقة الدولة المدنية بالقومية والعربية. خد بالك وأنا برتب معاك الأحداث، ولازم ناخد التاريخ من أوله. ليه؟ من وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. لماذا لم يدعو إلى عصبية وقومية وجاهلية؟ لأنها دعوة مبتورة لا تستمر ولا تستقر، إذن لا ينبغي. لذلكم دعا صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ووحد الأمة على الإسلام، ولا يختلف فيها عربي أو رومي أو فارسي. فعندنا العباس قرشي، وعندنا بلال الحبشي، وعندنا صهيب الرومي وعندنا سلمان الفارسي. الله أكبر. وأن هذه أمتكم أمة واحدة. فدعوة القومية والعربية والوطنية إنما هي جاهلية. لذلك الرسول لم يدعو إلى ذلك، وكان من الممكن أن يجد خلفه مئات من الناس وألوف من الناس، لكنه دعا إلى أمة إسلامية لا تعرف حدودا جغرافية، بل تمتد حدود هذه الدولة إلى حيثما حكم الإسلام. لذلك لم يقل وأن هذه أمتكم أمة عربية، لا، أو أمة قومية، لا، وإنما أمة إسلامية كما قلت، فيها العباس القرشي، وفيها أبو هريرة اليمني، وفيها بلال الحبشي، وفيها صهيب الرومي، وفيها سلمان الفارسي، وفيها ابن سلام الذي من أصل يهودي. لأدي الأمة الإسلامية. لذلكم لما دعا بهذه العقيدة وبهذه الدعوة وبهذا الترسيخ تغيرت القلوب وتغيرت العقول، فقام بأمة. بدأت الدولة الإسلامية في المدينة بقرابة 1000. وفي البداية أصلا لو رجعنا في البداية الثلاث سنين الدعوة السرية لما انتهت كان قرابة اللي أسلموا كام؟ يعني أول عدد أسلم بعد الدعوة السرية، الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة 3 سنين سرا، كان عدد المسلمين كام؟ 315 314 لا يزيد عن هذا الحد، 300 ونيفا وبضعة عشر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة بهذا. ولو رجعنا شوية نقول بدأ الدعوة برجل وامرأة، بخديجة وبأبي بكر، هذه بداية الإسلام. يعني أول من بدأ به صلى الله عليه وسلم خديجة وأبو بكر الصديق، ثم بعد ذلك زيد ابن ثابت، ثم بعد ذلك علي ابن أبي طالب. هؤلاء أول من أسلم من النساء، من الرجال، من الإماء أو من العبيد ومن الصبيان. فبدأ بأربعة أو بحر وعبد، وكانت خطبة الوداع 120,000. بدأ صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا الدين، إلى هذه العقيدة، إلى هذا الإسلام بحر وعبد، بأربعة فقط إنجاز التعبير أن نقول هذا تحديدا، أربعة، لينتهي في خطبة الوداع فيخطب صلى الله عليه وسلم في أكثر من 120,000. ولذلك يقال ليست العبرة بنقص البدايات، وإنما العبرة بكمال النهايات. ليست العبرة بنقص البدايات، وإنما العبرة بكمال النهايات. فلم يدعو لقومية ولا لعربية لأنها والله جاهلية ومبتورة. احنا بقالنا كام سنة بنقول قومية وعربية؟ دخلنا على حوالي 150 سنة، حوالي 150 سنة بنقول قومية وعربية، ولا بد من الوحدة العربية، ولا بد ولا بد، فما ازددنا بذلك إلا شتاتا وذلا وضعفا واحتقارا، وغلبنا أعداؤنا وفعلوا بنا الأفعيل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بحر وعبد وانتهى بمية وعشرين ألف، ثم زاد عدد المسلمين واتسعت الرقعة حتى وصل الإسلام شرقا وغربا إلى ما وراء أسبانيا وإلى ما وراء البلاد الهند والسند. ذلك لأنها دعوة الإسلام، لأنها دعوة الله، لأنه دين الله. وظل الإسلام يحكم، وظل المسلمون هم أكبر دولة في العالم، الدولة العظمى في العالم الإسلامي هي دولة الإسلام، أكبر دولة في التاريخ حكمت العالم هي الدولة المسلمة، واستمر حكمها حتى أسقطت فارس وأسقطت الروم، ووصل ملكهم إلى الصين، ووصل ملكهم إلى كما قلت ما وراء أسبانيا وما وراء البحر، ذلكم بالإسلام، هذا بفضل الإسلام، هذا بدين الإسلام. واستمر حال المسلمين الدولة العظمى سياسيا واقتصاديا وعسكريا واجتماعيا وأخلاقيا وأدبيا وتجاريا، كنا الدولة العظمى في سائر بلاد العالم. الأمر استمر هكذا حتى في فترات استثنائية أثناء سقوط القدس في الاحتلال الصليبي أو التتاري، واستطعنا أننا ننتزعه في أقل من 90 سنة أو 70 سنة، وعادت الأمة إلى مجدها، إلى أن وقع ما لا يعني يرجى، وهو عملية سقوط الخلافة الإسلامية. سقطت الخلافة الإسلامية بفعل المؤامرات وبفعل الحركات الانفصالية والفتن الداخلية وضعف الأمراء في الدول الإسلامية، وغلبت الشهوات والأهواء والصراعات الشخصية، وسقطت الخلافة الإسلامية. فلما سقطت الخلافة الإسلامية ودخل المحتل إلى البلاد الإسلامية، دخل الإنجليز إلى بلاد مصر، دخلت فرنسا إلى بلاد العرب، ودخلت إيطاليا، ودخلت ألمانيا، دخل المحتل إلى بلاد المسلمين، وبدأت حربهم على الدين. وهنا انتبه معي، هنبدأ نتكلم عن التاريخ الحديث، فانتبه معي بارك الله فيك. لما وقعت الخلافة الإسلامية المسلمين ما كانوش يعرفوا غير إيه؟ غير الإسلام. لم يكن المسلمون يعلمون ويفهمون إلا حكم الكتاب والسنة، فاستطاع المحتل أن يغيب الإسلام عن الحكم، وأن يوجد أذنابا له، وأن يوجد رجالا يعملون لمصلحته، فولدوا في بلاد المسلمين رجل اسمه الخديوي محمد علي باشا. خد بالك معايا، من الذي وضع هذا الرجل، ومن الذي ملكه البلاد، ومن الذي أتى به الاحتلال؟ الخديوي محمد علي باشا، هذا الرجل السكير الذي كان يشرب الخمر، هذا الرجل الذي كان يحارب الدين، هذا الرجل اللي احنا تعلمنا واحنا في المدارس الصغيرين انه بنى مصر الحديثة، وانشأ القناطر وانشأ كذا وكذا بدون تفاصيل، هذا الرجل هو الذي ادخل العلمانية الى مصر. يعني ايه ادخل العلمانية؟ يعني هذا الرجل هو الذي طمس هوية الدين في الدستور المصري. فأول دستور مصري، أول دستور مصري، يعني أرجو أني الإخوة الأفاضل يكتبوها لي كده على الشاشة، أول دستور مصري وضع في مصر سنة 1882 كان من فعل وصنع الخديوي محمد علي بواعز وبرعاية من الاحتلال الإنجليزي. هذا الدستور المصري، واحد يقول لي هو أول دستور ليه؟ أمال قبل كده إيه؟ قبل كده كان قلنا خلافة إسلامية، ومحمد علي له دور بارع جدا جدا في القضاء على العلماء وحرب الخلافة الإسلامية وإدخال المحتل إلى الأراضي المقدسة وتسهيل احتلال القدس، وهو الذي كان يعد جيشا قويا ليتحرك به الى الخلافة الإسلامية لإسقاطها. التاريخ ده مهم جدا، انا بقول لك المرة الثالثة، ومن وعى التاريخ في صدره اضاف اعمارا الى عمره. خد بالك، اول دستور مصري وضع بعد سقوط الخلافة، يعني بعد ما كان حكم الإسلام هو اللي بيسود. لحسن واحد يقول لي ايه، احنا كنا قبل كده دولة مدنية، لا والله. كنا قبل كده دولة ديمقراطية، لا والله. كنا قبل كده دولة علمانية، لا والله. ابدا، الاشتراكية والرأسمالية والعلمانية والليبرالية والمهلبية والملوخية، كل دي لم يعرفها الإسلام حتى دخل المحتل الإنجليزي وظهرت أذنابه هنا، ذيول هؤلاء المحتلين. المهم، محمد علي كان له دور بارع قيادي، كان يد قوية للغرب في إدخال العلمانية إلى مصر. أول دستور مصر إحنا قلنا سنة كام؟ 1882. اسمع بقى لجدي، هذا الدستور لم توجد فيه أدنى 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 إشارة إلى هوية مصر الإسلامية. كان دستورا علمانيا تماما. طب ليه اتعمل دستور علماني؟ ده احنا دولة مسلمة وعايشين في ظل الخلافة الإسلامية بأن قرابة 1200 سنة، ازاي يا محمد يا علي تعمل كده؟ خد بالك، لسببين اتنين. السبب الاول لقطع السبيل على مصر ان تعود الى الخلافة الإسلامية مرة اخرى، فبدأت الدعوة الى مصر العربية ومصر القومية، وبدأت تزرع قومية المصريين والعربية في المصريين لتبدل مكان أخوة الدين. ليه؟ لأنه عندنا في العقيدة الإسلامية أنا أدافع عن أخي المسلم في أي مكان، المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وإن استنصروكم في الدين. خد بالك، المسلم أخو المسلم ولا قال العربي أخو العربي؟ ها، هنقعد بقى نقول العربي العربي العربي، العربي أخو العربي، ولا المصري أخو المصري، ولا السعودي أخو اليمني؟ سعودي إيه ويمني إيه؟ المسلم أخو المسلم. وإن استنصروكم في الدين ولا في العروبة؟ في الدين ولا في القومية؟ في الدين ولا في الملوخية؟ في الدين ولا في المهلبية؟ في الدين ولا في الآية واضحة. إذن استطاع محمد علي بإدخال الدستور العلماني لأول مرة في التاريخ المصري بعد سقوط الخلافة أن تزرع قومية، ففصل مصر عن الخلافة الإسلامية. هذا السبب الأول. السبب الثاني إيه؟ خد بالك معايا، حتى لا تقوم صحوة إسلامية وخلافة إسلامية في مصر. يبقى احنا طمننا من ناحيتين، مصر ما تقدرش ترجع للخلافة الإسلامية تاني، وهي نفسها ما تقومش فيها دعوة إسلامية ولا خلافة إسلامية. ولذلك كان لابد من تكميم العلماء واعتقال العلماء وحبس العلماء وضرب العلماء وإرهاب العلماء ونشر الطرقية والصوفية والدروشة والموالد. وفاكر انت بقى الموالد بتاع زمان، تلاقي الراجل خارب بقه كده وطلع حاجة من هنا، وتلاقي الناس بتمشي في الشارع كده، فاكر انت لما يطبلوا بالرق كده والقرد وبتاع، كل الجاهلية دي زرعوها فينا عشان نفضل في غيابات من الجهل. وبدأ منع تدريس العقيدة وتدريس التوحيد ومنع الكلام في العقيدة والتوحيد، وهكذا تحولت مصر من أول 1882 بأول دستور إلى دولة علمانية لا توجد فيها أدنى إشارة إلى هوية الدين أو اللغة العربية أو التشريع الإسلامي. واستمرت المؤامرة برعاية من الاحتلال حتى قامت ثورة معادلة أو مضادة سنة 1923. هذا ثاني دستور وضع في مصر، ثاني دستور وضع في مصر سنة 1923. وللأسف أيضا هذا الدستور وضع أيضا برعاية الإنجليز والاحتلال سواء إنجليزي أو فرنسي وخاصة فرنسي، وتم وضع الدستور ولا توجد فيه أيضا أي إشارة إلى هوية الإسلام ولا إلى لغتنا العربية ولا إلى التشريع الإسلامي ولا إلى أن هوية البلد دين إسلامي. يبقى نكتب كده، أرجو برضو نكتب على شاشة، ثاني دستور وضع في مصر سنة 1923 لا توجد فيه إشارة إلى هوية مصر الدينية ولغتها العربية ولا إلى مصدر التشريع هو الإسلام. واستمرت المؤامرة. ولذلك انت لو تاخد بالك التاريخ بتاعنا بيقول ايه، ان احنا فضلنا لو انتوا افتكروا كده آباءنا واجدادنا لما كنا نقعد نتكلم معهم باعتبار ان احنا ربنا من علينا في الجيل بتاعنا واللي قبلنا بشوية، بدأ يحبو في مدارس التوحيد والعقيدة وكتب الحديث والسنة، فكنا لما نيجي نتكلم مع آبائنا نلاقيهم ما يعرفوش حاجة خالص، وأجدادنا ما يعرفوش حاجة خالص. يقول لك يا ابني انتوا قلتوا لنا الكلام ده منين؟ يا ابني انتوا أول مرة نسمع الكلام ده. ليه؟ لأن البلد كانت مغيبة، كانوا لا يعرفون عن الدين إلا الصلاة والجنة والنار وبس، لا يعرفون شيئا. ولذلك كان أول ما حد يجيب سنة يقول لك بيجيبوا لنا دين جديد. ليه؟ ما احنا من ايام الاحتلال ومن سقوط الخلافة والأمة بتلعب يلعب بها مؤامرة لإيقاعها في الجهل وإبعادها عن الدين. انا بحكي انا عن نفسي، كنت من حوالي 20 سنة وانا ألقي محاضرة في مسجد من المساجد، وكان المسجد في بلد من البلاد، وكان المسجد ممتلئ عن آخره، وكعادة البلاد الريفية بيبقى طبعا فيها قبول وحضور بالفطرة على الدين. قام رجل وأنا كنت أتكلم عن بعض قضايا التوحيد بشكل بسيط، وهذه كانت بداية الدعوة في مصر عشان نمكن للتوحيد، كنا بنتكلم بشكل بسيط جدا، المسجد ممتلئ عن آخره وأنا أتكلم في بدايات التوحيد اللي النهاردة ممكن أي طالب علم يكلم فيه يقول لك يا عم دي حاجات معروفة مسلمات الآن، كنا ساعة إذن نعتبرها بدايات، زي ما أشياخنا الأفاضل شيخ محمد حامد الفقي عبد الرحمن الوكيل هؤلاء الذين تحملوا عبء هذه الأمانة ووالله دفعوا في سبيلها الغالي والنفيس حتى ينشروا التوحيد في مصر. الشاهد في الكلام أنا بألقي المحاضرة، قام رجل عنده قرابة 70 سنة والمسجد ممتلئ عن آخره وصرخ بأعلى صوتي، والله والله يا عم الشيخ احنا أول مرة نسمع الكلام ده. حقيقة فعلا ما كانواش يعرفوا حاجة خالص، اتربوا على يعني عفوا الأفلام والأغاني وعلى الأناشيد الوطنية والقومية وعلى المصري العروبة إلى غير ذلك، لكن قضية الدين لا إطلاقا. النتيجة أني بدأ الدستور أيضا للمرة الثانية سنة 1923 يستمر على نفس الأمر وهو تغييب هوية الإسلام واللغة العربية ومصدر التشريع هو الإسلام. واستمر الأمر على ذلك حتى سنة 49. سنة 1949 حدثت بعض الإضافات على استحياء،
على استحياء، يعني جعلوا المصدر في التشريع أو الشريعة في مرتبة ثالثة على استحياء ولا علاقة لها بالسلطة التشريعية، ودي مرحلة استثنائية مش هقف عندها كتير، لكن هنقف عند ثورة 52. قامت هذه الثورة سنة 1952 وطالبت بتعديلات وتغييرات دستورية و و و و وللأسف لم يوضع دستور مقبول الشكل، فبقي العمل به كأنه استثنائي. إذن استمر العمل في الغالب بالدستور الأصلي سنة 1923. اقتربنا من الخط الفاصل. استمرت الأمة مغيبة عن هويتها ولا يوجد لها دستور يحكم بالإسلام لغاية لما وقعت حرب 67. حرب كام؟ 67. حرب 67 كانت مؤلمة وكانت مفجعة وكانت فضيحة للمسلمين وللمصريين. حرب 67 بيسموها نكسة، هزيمة. حرب 67 كانت محنة شديدة جدا في المجتمع المصري، لكن صدق الله إذ يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، بل هو خير لكم. بعد ما وقعت حرب 67 أفاق الشعب المصري وفكر واستجاب إلى النزعة الفطرية الأصلية وعاد إلى الدين، وبدأت صحوة إسلامية شديدة كانت موجودة قبل ذلك من المصلحين والعلماء الربانيين والدعاة المخلصين، ولكنها لم تكن تؤثر في المجتمع، وكانت تضطهد وكانت تعتقل وكانت تحارب وكانت. فبعد ما وقعت حرب 67 الصحوة الإسلامية بدأت تؤثر وتنتشر وتستقر، وبدأ استعداد الناس لقبول الدين ليقع الفرج، وتأتي المنحة بعد المحنة، وتأتي المنحة بعد المحنة. وسنة 1971، خد بالك بقى من التاريخ ده مهم جدا، سنة 1971 وضع دستورا جديدا لمصر، دستورا جديدا لمصر. هذا الدستور لأول مرة يذكر فيه أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، ولغتها العربية، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي في التشريع. خد بالك من الكلام ده، اكتبها بقى كده على الشاشة والمشاهد ياخد باله معايا. يبقى وضع سنة 1971 دستورا جديدا في مصر، سنة 1971 بيقول ايه؟ بيقر هذا الدستور ان الدين الرسمي هو دين الاسلام. واحد يقول لي يا خبر ابيض، بس سنة 71؟ امال قبل كده؟ ما انا قلت لك احنا كنا في ظل الخلافة الاسلامية، يعني مصر حكمها الاسلام اكثر من 1200 سنة وهي في رخاء واستقرار ونعيم وسؤدد. وأنا إن شاء الله هتكلم لليلادي وهفتح ملف إخواننا النصارى، هفتح ملف النصارى دلوقتي بس بعد ما قرر هذا التاريخ. هذا الملف لابد أن يفتح ولو باستعجال أو ولو باختصار لأنه مطلوب، وأنا بتكلم عن الدستور. يبقى سنة 1970 وضع هذا الدستور اللي بيقول إيه؟ دين الدولة الرسمي هو الإسلام، ولغتها العربية، والشريعة الإسلامية خد بالك قال إيه؟ مصدر رئيسي. مصدر إيه؟ رئيسي. وكانت نقلة بسببها جاء التمكين، بسببها جاء الفرج، بسببها قام النصر وتحققت أكبر انتصارات المسلمين في العصر الحديث، وكانت حرب العاشر من رمضان سنة 1973 انتصروا على أعداء الدين، على اليهود الملاعين، عندما قامت نزعة إسلامية ورفعت راية الدين. واللي فيكم يفتكر سنة 1973 كانت حملات التوجيه المعنوي في الجيش المصري، وأننا نقاتل في سبيل الله، وأننا نقاتل رفع دين الله ونصر دين الله، وأن الذي سيموت سيموت شهيدا لله. لذلك قدم العرب، قدم المسلمون، وقدم الجيش المصري، وقدم العرب أيضا بطولات نادرة، موقف الملك عبد العزيز، وموقف سوريا، وموقف مصر، كان موقف بطولي. كان السبب ايه؟ سنة 71 دستور مصري بيقول الدين الرسمي هو الاسلام والشريعة مصدر رئيسي، سنة 73 كان الانتصار. بعد كده، بعد 73 بسنوات قليلة بدأت تسن قوانين تخالف الشريعة، بدأت تسن قوانين تخالف الشريعة. كانت النتيجة ايه؟ النتيجة انهم بدأوا يرفعوا دعوات وطعون على هذه القوانين، صارت ترفع قضايا يطعنون في اي قانون مخالف للشريعة. فالمحكمة الدستورية العليا بدأت تفسر سبب هذه القوانين ايه؟ ايه السر؟ السر ان احنا كتبنا في الدستور ان الشريعة مصدر رئيسي، خد بالك، مصدر رئيسي بدون ألف ولام، وذلك يعني انه يسمح بتسنين قوانين لانها ليست المصدر الرئيسي، يبقى بالتالي ما فيش مشكلة. المحكمة الدستورية العليا فسرت السر في ان في قوانين بتخالف الشريعة ان ما عندناش ما يمنع في الدستور، لأن الدستور عندنا بيقول إن الشريعة مصدر رئيسي بدون ألف ولام. كانت النتيجة إن سنة 1980 أراد الرئيس المصري إنه يعيد الترشيح ويعيد قضية إضافة مدة رئاسية، وبدأ يعني يقرب بين التيارات ويقرب بين الاختيارات. فكان من ضمن هذا التقريب انه ادخل على الدستور وعلى المادة الثانية من الدستور حرف الالف واللام، فاصبح النص الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي او الرئيس بإضافة الايه؟ الالف واللام. ومن هنا صار الدستور منظما ومرتبا على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، وأن اللغة الرسمية هي العربية، وأن المصدر التشريعي الرئيسي هو الإسلام. الكلام ده من سنة 1980. يجي واحد يقول لي إيه؟ طب يا عم الشيخ، انت بتقول انه مكتوب كده، وانت جزاك الله خير عن المعلومات دي والله وربنا يكرمك، لكن هل المادة الثانية من الدستور حمت، خد بالك من الكلمة دي، حمت مصر من انها تغيب عن الاسلام؟ ما احنا شايفين الواقع، الواقع ان عندنا خمرة، وعندنا عري، وعندنا تبرج، وعندنا ربا، وعندنا 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 وعندنا، فيعني الفساد موجود. وديك شايف، أديك شايف السرقة والنهب والظلم والطغيان والجبروت والاعتقالات، أديك شايف. آه فعلا في ظلم، في ظلم، واللي حصل ده ظلم بسبب الظلم، لأنه ظلم رهيب. وأنا معاك إن الظلم عاقبة وخيمة، الظلم اللي أدى إلى إن عندنا أمراض الكلى والكبد بسبب الكيماويات اللي انتشرت في البلد بسبب النظام الفاسد، عندنا فقر مقضع لناس وغنى فاحش لناس بسبب الظلم اللي موجود عندنا. رشا انتشرت وعمت وطمت في البلد بسبب الظلم. عندنا ربا امتلأت منه البطون بسبب الظلم. عندنا في كل ذلك عندنا للأسف قهر وتكميم وإلى آخره. تعرف لكن أكبر ظلم هو إيه؟ أكبر ظلم وأعظم ظلم هو إيه؟ أخطر ظلم هو إيه؟ بنص الآية. عارف إيه هو؟ ما قاله الله في سورة البقرة. أخطر ظلم ارتكب كان لابد أن يعقب هذا الظلم خزي. قول الله عز وجل في سورة البقرة، اسمع الآية دي: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هذا أكبر ظلم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. شوف ربنا قال ايه: ومن أظلم. عارف معنى ايه؟ لا أظلم منه. المجتمع المصري بالكامل إلا من رحم الله كل شكوى ايه؟ يقولك يا عم الشيخ احنا بندخل الجامع ننام في صلاة الجمعة، يا عم الشيخ احنا بنسمع الخطبة ما بنستفدش حاجة، يا مولانا الناس ضجت من الخطباء. ليه؟ لأنهم كمموا أفواه المجاهدين وأسكتوا العلماء المصلحين وأخرصوا العلماء الربانيين، وكانوا يمنعونهم من هنا فينتقلوا إلى هنا، يمنعونهم من هنا ينتقلوا إلى هنا، حتى عندما جاء الهواء وخرج العلماء من الهواء وأتى بذلك الله عز وجل، أرادوا أن يمنعوا عن الأمة الهواء. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أكبر ظلم، هذا أعظم ظلم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. المساجد أصبحت خاوية، أصبحت خاوية، ويا ابني صلي في البيت، يا ابني انت هتربي دقنك ليه، يا بنت هتلبسي النقاب ليه، ليه صارت حربا. وللأسف يؤسفني أن أقول، يؤسفني أن أقول أن هذه الجريمة أول من يسأل عنها أمام الله هم علماء السوء. أول من تحمل ويتحمل هذا الوزر هم علماء السوء الذين فتنوا هؤلاء الحكام، هم علماء السوء الذين ضللوهم وقالوا لهم أنتم على حق، ومدحوهم وباركوهم وأعانوهم وأيدوهم حتى قالوا فيهم ما لا يقال إلا في السلف. ولما وقف واحد منهم، ولما وقف واحد منهم في مجلس الشعب في التسعينات وهو يهتف ويقول مصر تطبق الشريعة بنسبة 99%، الآن الكل بيتكلم عن الظلم والظلمة والفساد والمفسدين والاستبداد والطغيان، الآن يقولون هذا الكلام. ونحن والله نقول هذا الكلام قديما وحديثا، ومنذ أول يوم، ومنذ أول يوم تحركت في هذه المسيرة، ونحن نقول ارفعوا راية الدين، وقبلها ننادي برفع راية الدين. ولذلك كان لنا لقاء أيام ما كانت العلمانية منذ 3 سنين تقريبا، والعلمانية في أوج نشوتها، كان لنا لقاء تفنى به مصر ونحن نقول العلمانية بلا قناع. كلام ده قلناه أيام ما كان هذا النظام موجود. لحسن واحد يزايد ويقول إيه؟ ما انتوا بتتكلموا براحتكم دلوقتي، ما انتوا محدش مش خايفين من حد بقى. والله ثم والله إننا نتسلح بسلاح الثوابت الإيمانية ونتضرع بدرع العقيدة الإسلامية ونقول ما يرضي رب البرية قبل وبعد. كان لنا لقاءات طفنا بها محافظات مصر مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. كان لنا لقاءات ونحن نعلن أن الحكم لله ونريد دين الله عز وجل. الشاهد في الكلام أن علماء السوء لهم نصيب وافر، ولذلك أنا أقول من هذا المنبر إذا أردتم أن تحاكموا فحاكموا علماء السوء، ابدأوا بهم، فهم الذين فتنوا الناس وصدوهم عن سبيل الله. واحد يسألني يقول لي هي المادة الثانية بالدستور دي هل حمت البلاد من العلمانية والديمقراطية؟ نعم حمتها، وسأضرب مثالا واحدا، لكن هذه المادة تحتاج إلى علماء ربانيين. أما إذا سكت العلماء وسكتت المؤسسة الرسمية خلاص صارت لا قيمة له. المثال فين؟ أيام من عقد مؤتمر السكان في مصر، مؤتمر السكان اللي انعقد أظن سنة 93 في مصر، وخرج مؤتمر السكان سنة 93 أو 92 أنا مش متذكر بالتحديد، وخرج مؤتمر السكان بتوصيات، وكان من ضمن هذه التوصيات اسمع إباحة الشذوذ وإباحة الإجهاض وتحريم الختان وتعديل في وثيقة الزواج وتدخل في مسألة النسل وتحديده، وبدأ يعمل إشكاليات رهيبة جدا. من الذي تصدى لهذا المؤتمر ولهذه التوصيات؟ الشيخ جاد الحق رحمة الله عليه ومعه أعوان آخرون، وقال أعارض هذا بنص الدستور، فهذه التوصيات تخالف الشريعة الإسلامية. لو عندنا عالم رباني يجهر بالحق لاستفدنا من هذه المادة وفعلناها ورفعنا سقف الطلبات إلى أننا نقول نريد دين الله ونريد شرع الله ونريد كتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما للأسف الشديد مين اللي بيحارب النقاب؟ ومين اللي بيحارب الختان؟ ومين اللي بيحارب عدم الاختلاط؟ ومين اللي بيحارب الدعوة إلى منهج التوحيد الصافي؟ مين؟ من ينتسبون إلى العلم. وزير التربية والتعليم السوري، وزير التربية والتعليم السوري، السوري في ظل نظام البعث العلماني أصدر قرار بمنع 1200 منتقبة، 1200 منتقبة من الدخول للمدارس. ليه يا سيدي؟ أصل النقاب ده وحش، إنما الاسترتش زي العسل، والبضي يا سلام ما فيش أحسن منه، والشعر العريان والبنطلون الضيق لا لا ده حاجة مدنية وتقدمية، إنما النقاب لا 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 غير مقبول. وبعد هذا القرار من وزير التربية والتعليم بشهر، بشهر واحد أصدر وزير التعليم العالي قرارا بمنع التحاق، خد بالك، بمنع التحاق المنتقبات في المعاهد والجامعات. السبب إيه؟ الأهالي هم اللي طلبوا كده يا عيني، الأهالي هم اللي طلبوا كده. لا حول ولا قوة إلا بالله. نفس هذه المؤامرة الدنيئة وقعت في مصر في العام الماضي والذي قبله، لدرجة أنهم طردوا البنات المنتقبات حتى كنا في الشارع ولم يبتنا في المدينة الجامعية. وأقسم وأشهد بالله والله على ما أقول شهيد، اتصلت بي أنا على الهاتف الخاص بي أخوات طردن من الجامعة من المدينة الجامعية ولا يستطيعن فعل شيء. نعمل إيه؟ بيدوروا على أي أخت وأي بيت يأويهن. ليه؟ ما جريمتهن؟
النقاب.
من الذي فعل ذلك؟
علماء سوء. قضية أخطر وأعظم من أن احنا نناقشها بمجرد مناقشة قانونية. لا، المادة الثانية هذه حمت مصر من مؤامرة دنيئة كانت بسبب علماء ربانيين كأمثال الشيخ جاد الحق. الشيخ جاد الحق اللي أصدر كتاب وأصدر فيه بيان بحرمة الربا ووقف أمام من أباحه، وأصدر وبحث قوي جدا، وأصدر كتابا بحرمة من يحرم الختان، وقال إن الختان مكرمة للنساء وواجب على الرجال، بل إنه أفتى بأنه لو اجتمع أهل بلد على منع الختان على ولي الأمر أن يحاربهم. شجد الحق رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، مات ولكنه باق بعلمه. إذن المادة الثانية دي قابلة أن تفعل وقابلة أن تكون وسيلة وتوطئة لنحكم الكتاب والسنة إذا قام بها علماء ربانيون لا يريدون إلا الله، لا يريدون إلا دين الله، لكن الذين يتلونون ويتغيرون ويمدون أيديهم أبدا أبدا لا يرجى منهم خير. عارفين قصة العالم الجليل سعيد الحلبي؟ كان جالسا في مسجد دمشق الكبير يلقي درسا، ولكنه كان متعبا أو مريضا فكان يمد رجله وهو قاعد كده مدد رجله. فدخل أحد الأمراء المتكبرين، فلما نظر ووجد الشيخ يجلس هكذا بين الطلاب يمد قدمه، رجا هو كرجل بقى أمير بقى متخيل هو لما يدخل الشيخ بقى يوم يقفله أو يلم رجله أو يتعدله احتراما له يعني، فلم يلتفت الشيخ إليه وواصل كلامه فاغتاظ، يعني أخذته العزة بالإثم، ما تحملش الكلام ده. فعمل إيه؟ شوف الحيلة دي، خد بالك. فبعث إلى الشيخ بكيس فيه 1000 ليرة كما تقول الرواية، يعني زي 1000 جنيه، 100,000 جنيه ولا 1,000,000 جنيه مثلا، كيس فلوس بقى ما شاء الله، هيخليك بقى ايه تسكن في قرية سياحية وتجيب عربية مرشيدس وتجيب فيلا وتجيب قصر وتجيب عمارة وتجيب شركة، حاجة ما شاء الله. فلما بعث بالكيس وفيه النقود إلى العالم الجليل، قال العالم الجليل للرسول، قال له ايه؟ قال له عد إليه وقل له إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه. الله، إن الذي يمد رجله لا يمد يده أبدا، ما مدش إيدي. فعلماؤنا أصحاب عزة وكرامة ومكانة، والدنيا في أيديهم وليست في قلوبهم، ولا يتأثرون ولا يتنازلون، وإنما يكون قدوة للأمة الإسلامية، فترتفع همة المسلمين بهم، وترتفع همة الدعاء بهم، وترتفع همة الطلبة بهم. لكن إذا خرج علينا واحد يقول أنتوا لسه بتعملوا الختان ده اختشوا بقى عيب، يا خبر أبيض كده، اختشوا عيب، عيب عليك أنت. لما يخرج واحد يقول الحجامة تخلف ورجعية، ولا يقول له واحد من علمائنا ممن سيسألون يوم القيامة ما منعك أن تقول بحق إذ علمته، ما منعك أن تقول بحق قد علمته، أتخشى الناس؟ فالله أحق أن تخشى إن كنت حقا من العلماء ومن الربان. نرجع للموضوع بتاعنا ونقول المادة الثانية حقا حمت مصر من كثير من المؤامرات، ولكنها على أرض الواقع للأسف الشديد لا يوجد لها أثر كبير. لما تخرج بعد ذلك الدعوة إلى دولة مدنية، ندخل بقى في الموضوع بتاعنا. الدولة المدنية في ميزان الشريعة الإسلامية، طب واحد يقول لي
طب واللي فات ده كله كان ايه لازمته؟ له لزوم شديد ليه؟ لأثبت لك أن الدولة الإسلامية حكمت بالدين على مدار 1200 سنة وكانت أعظم دولة. فتعال بقى نتكلم عن الدول الجديدة، الدول اللي الغرب بعتها لنا. الغرب لا يعرف إلا أنواعا من الدول. تعال نتكلم عن الدول عند الغرب إيه هي؟ اسمع يا سيدي، الغرب يعرف دولة تسمى بالدولة الدينية، الدولة الإيه؟ الدينية. أدي أول نوع من أنواع الدول. فالدول أنواع، الدول أنواع. الدولة الدينية هي إيه؟ الدولة الكهنوتية من مفهوم الغرب، هذه هي الدولة الدينية. خد بالك، هقول كمان، الدولة الدينية هي الدولة الكهنوتية بمفهوم الغرب. يعني ايه بقى الكلام ده؟ انا كده هفسر لك ليه هم بيكرهوا الدين، او ليه هم خايفين من الدين، او ليه هم بيرفضوا انك تقول دولة دينية. تقوم انت تقول له لا انا مش هقول دينية، وتخرج فتوى للأسف تقول لا يوجد في الإسلام ما يعرف بالدولة الدينية. إزاي الكلام ده؟ إزاي الكلام ده؟ إزاي الكلام ده؟ لا أنا عايزك تاخد بالك من اللي أنت بتقوله، وتعرف الغرب بيفكر إزاي، عشان أنت تعرف أنت عاوز إيه وهو عاوز إيه، هو يقصد إيه وأنت تقصد إيه. لماذا يرفض الغرب الدولة الدينية؟ لماذا يرفض الغرب دولة دينية؟ اسمع وأرجو أنه تكتب أيضا على الشاشة، الدولة الدينية تساوي الدولة الكهنوتية عند الغرب. عند الإيه؟ عند الغرب. طب يعني إيه؟ أقول لك يعني إيه. في عصور أوروبا الوسطى، في القرون الوسطى، كانت الدولة الدينية تحكم أوروبا، اللي بيسموها دولة الإيه؟ دولة رجال الدين. احنا ما عندناش حاجة في الإسلام اسمها رجال دين، لا يوجد في الإسلام دولة اسمها رجال دين، ما عندناش كلام خالص. عندنا كل المسلمين رجال دين، لكن عندهم ما يسمى برجال الدين اللي هم بيحكموا. هؤلاء الرجال الحكام اللي بيحكموا فيه الغرب بالدولة الدينية يزعمون أن الوحي لا يزال يتنزل عليهم، فهم يحكمونهم إما بالتفويض الإلهي أو باستمرار الوحي أو بالإلهام. يبقى الحاكم البابا بتاعهم بيقول لهم أنا نائب عن ربنا، أنا بحكم فيكم باسم الله، وبالتالي أنا مقدس، لي قداسة، وأنا معصوم، وأنا إيه معصوم. وخد بالك من كلمة معصوم دي، لأن هنناقش بعد كده الدولة الدينية عند الشيعة الإثنى عشرية الإمامية الجعفرية، هنناقش الدولة بس مش دلوقتي، خلينا بس في مفهوم الدولة الدينية عند الغرب. الدولة الدينية عند الغرب اسمع هي دولة كهنوتية، الحاكم فيها يحكم باسم الله، يقول لهم أنا بقى نائب عن ربنا وأنا معصوم، ربنا بينزل وحي وبالتالي كلامي لا يجوز مخالفته. يجب على الرعية طاعة الحاكم لأنه يحكم باسم الله، فلا يجوز عليه الخطأ لأنه معصوم. فيقولون ما ربطه في الأرض يربطه الله في السماء، وما يحله في الأرض يحله الله في السماء، فهو يحكم باسم الله وهو معصوم، وبالتالي له قداسة. له إيه؟ قداسة. وما دام له قداسة يبقى بالتالي يجب طاعته، واللي يخالف أمر البابا أو الحاكم يخرج بره الكنيسة، خلاص يدخل النار، يبقى انتهى. دي الدولة الدينية الثيوقراطية، الدولة الدينية الثيوقراطية، الدولة الدينية التي كانت في عصور أوروبا الوسطى، دولة الإكليروس. هذه الدولة لا وجود لها في الإسلام. يبقى لما هو يرفض الدولة الدينية بتاعته أقول له أنت بترفض الدولة الكهنوتية الباطلة، وأنا كمسلم ما عنديش دولة دينية اسمها كده، أنا ما عنديش في الإسلام دولة دينية كهنوتية، عنديش في الإسلام دولة دينية فيها الحاكم معصوم، فيها الحاكم لا يخطئ، فيها الحاكم مقدس، فيها الحاكم لا تجوز مخالفته، هذا لا يوجد عندي. أنا عندي دولة دينية إسلامية لا توجد فيها عصمة لأحد من البشرية بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت بتقول لي دولة دينية ما عنديش، أنا عندي دولة دينية بس الحاكم فيها مش معصوم، وما عنديش حاجة اسمها الجلدين، أنا عندي كلهم يتكلموا في الدين، أي حد يتكلم في الدين ما دام معه دليل كتاب وسنة. أي إنسان له الحق أن يأمر بمعروف وأن ينهى عن منكر ما دام أو بما أنه يصلح لذلك وبما أنه ينضبط بضوابط الدعوة وبضوابط المنهج الصحيح. ومن هنا أنا بسأل سؤال، الحاكم عندنا معصوم؟ عندنا خليفة معصوم؟ لا، ده حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في غير الأمور التشريعية في غير أمور الدين ليس معصوما، بل إنه أكثر من مرة يعاتبه الله على ما اجتهد فيه ببشريته فيقول عفى الله عنك لما أذنت لهم، حتى أنه قال صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، حتى أنه قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. الحاكم بيخطئ بيخطئ. وسيدنا عمر راجع الصديق أيام كان الخليفة، وسيدنا سلمان راجع عمر أيام كان أمير المؤمنين ورجع عن حكمه، إذن قضية مش قضية عصمة أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في الغزوة وقال له الحباب ابن المنذر أهذا المنزل، أهذا منزل أنزلكه الله عز وجل ليس لنا أن نتقدمه أو أن نتأخر عنه، ده وحي ربنا أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال إذن لا ننزل هنا وإنما ننزل هنا. ده مع مين؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن من زعم أن توجد عصمة في الدولة الدينية عندنا في الإسلام؟ أبدا، فلا عصمة أبدا للحاكم عندنا. إذن عندنا دولة دينية بتطبيق الشريعة الإسلامية الحاكم فيها يراجع ويخطئ ويصيب، وعندنا أهل الحل والعقد، هؤلاء يستطيعون أن يتشاوروا مع علمائنا ومع حكامنا، وبالتالي ليست عندنا دولة دينية بمفهوم الغرب، دولة دينية بمفهوم الغرب. حقيقة الكلام عن الدولة الدينية كلام مهم جدا، لأنه هيجرني عن الكلام عن الدولة الدينية عند الغرب، الدولة الدينية عند الشيعة، الدولة الدينية في الإسلام. بعد كده نتكلم عن الدولة العلمانية التي لا علاقة لها بالدين، ثم الدولة المدنية، الدولة المدنية التي باللفظ عند الغرب مش عندي أنا ليس فيها اعتبارات دينية فيعلوها السلطة القضائية وليس فيها كتاب وسنة، وبالتالي يجب أن نتكلم عن هذا في الوقت في اللقاء القادم، لأنه للأسف نفذ الوقت كما أخبروني إخواني، وكنت أحسب أني يمكن أن أواصل الكلام لأبين لكم دستور الدولة المدنية التي يعرفها الغرب، وأما دستور الدولة التي نعرفها نحن بمنظور الكتاب والسنة أعلى وأشرف وأجمل من كده بكتير. وفي نفس الوقت عايزين نتكلم عن قضية مهمة جدا زي ما قلت، ملف النصارى وملف المسلمين نفسهم اللي هم يقول لك يا خبر أبيض انت هتطبق الإسلام، يعني هتقيم الحدود، يعني هب هتقطع بقى الأيادي وهتجلدنا وهترجمنا، وخايفين، مع إن الإسلام مش كده أبدا أبدا أبدا، وهذا غير صحيح. فلعلي أوضح هذا الكلام في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، ونتعرض إلى الدولة الدينية عند الغرب، الدولة الدينية عند الشيعة، الدولة الدينية عند المسلمين، الدولة المدنية ودستور الدولة المدنية، ومن خلال ميزان أو في ميزان الشريعة الإسلامية. أحبتي الكرام، سعدت بكم في هذا الوقت، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا. وأود قبل أن أنسى أن أنبه بمناسبة التعديلات الدستورية التي وقعت والتي يعني يدور عليها السؤال كثيرا في هذه الأيام، أقول اذهبوا وقولوا نعم لها، لأن هذه التعديلات لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، بل فيها بعض التحسينات وبعض الإصلاحات في بعض الضوابط الرئاسية، وقضية أيضا ضوابط السلطات المطلقة التي كانت تعطى للرئيس أو الحاكم. فقولوا نعم يوم السبت حتى تقطع السبيل على من يريدون إلغاء الدستور لإقام دستور دولة مدنية، وهم يريدون كذلك أن يسقطوا هذا الدستور بالكامل. أنا أقول اذهبوا وقولوا نعم حتى تقطع السبيل عليهم، وكنت أود أن أفصل في هذا أكثر لكن انفلت الوقت. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يسلم مصر من ما يمكر بها من العلمانيين، من هؤلاء الحداثيين، من هؤلاء اليهود الملاعين، ومن الشيعة ومن أعداء الدين. أسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين في مصر، وأن يحقن دماء المسلمين في ليبيا وفي اليمن وفي كل البلاد، وأن يسلم بلاد السنة من الشيعة، وأن يسلم بلاد الحرمين مما يمكر بها، وأن يرد حكام المسلمين جميعا إلى شرع الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وبارك الله تعالى فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بنور الله أشرقت شمس القرآن.